يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. المحاضرة بعنوان قواعد التعبد بالذكر والدعاء. والدعاء منزلته عظيمة كما هو معلوم، فهو أفضل العبادة، والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يجتمع في الدعاء أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه. الدعاء يستدعي عبادة اللسان من التمجيد والتحميد والتسبيح والطلب والمسألة والتضرع وغيرها، كذلك يستدعي عبادة البدن بالانكسار والتذلل لله تعالى وحده لا شريك له. الدعاء عبادة سهلة، وأهمية ذكر الله تعالى والدعاء في ديننا وحماية لعبادة الذكر والدعاء، حمايتها من الأخطاء والمخالفات والمحدثات، وضع العلماء استنباطا من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وضعوا قواعد للتعبد بالذكر والدعاء، وهو عنوان هذه المحاضرة، قواعد التعبد بالذكر والدعاء. نتعرف على هذه القواعد ونعرف كيف يصبح هذا الدعاء مشروعا خاليا من المحدثات. كل قاعدة في رد البدع في الدين والإحداث فيه فهي قاعدة تنطبق على الذكر والدعاء، لأن الذكر والدعاء عبادة من العبادات كغيرها من العبادات. فكل قاعدة في رد البدع في الدين تنطبق على أيضا الأذكار والأدعية، ودلت الأدلة على هذه القاعدة المهمة في رد البدع في الدين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث في الصحيحين. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم إذن في هذه المحاضرة عن قواعد التعبد بالذكر والدعاء، فنبدأ بالقاعدة الأولى: كل هدي دل عليه الإسلام يجب على المسلم التصديق والطاعة، والتصديق والطاعة عليهما مدار الإسلام والإيمان. وعامة ما يعتري الدعاء هو من أمراض الشبهات الدائرة بين الشرك والبدعة، وبهذا يعلم شأن الدعاء وأهمية تصحيحه من هذه العوائق والمخالفات. وابن القيم رحمه الله يقول: العوائق أنواع المخالفات، ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله تعالى وتقطع عليه طريقة، وهي ثلاثة: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتحقيق التوبة. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الفوائد صفحة 201. إذن هذه القاعدة الأولى، أن الدعاء وما يحدث من مخالفات الناس فيه هذا من أمراض الشبهات، إحداث الناس في الذكر والدعاء من أمراض الشبهات، والواجب على أهل العلم بيان ذلك وأهمية تصحيح الذكر والدعاء من هذه المخالفات والعوائق، تصحيحها بترك ما أحدثه الناس والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة الأولى. القاعدة الثانية قاعدة التأسي والاقتداء في الدعاء. ابن تيمية رحمه الله يقول: الدعاء الواجب أو المستحب هو الدعاء المشروع، إذ الاستحباب حكم لا يتلقى إلا من الشارع، فما لم يشرعه لا يكون مستحبا، بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 475. إذن قاعدة التأسي والاقتداء في الدعاء، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء المقيد بالدليل، يجب تأسي والاقتداء في الذكر والدعاء المقيد. ليه؟ لماذا؟ لأنه في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، متابعة له صلى الله عليه وسلم، وهذا يدور في دائرة قاعدة التعبد العظيمة، أن الأصل في الدعاء هو الأصل في العبادات التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. فهذه القاعدة في الذكر والدعاء، الأصل في الدعاء والذكر التحريم إلا ما دل الدليل على جوازه. وهذه القاعدة قال العلماء: وقف العبادة على النص وما ورده في جهات التعبد الست، وهي سبب العبادة وجنس العبادة ومقدار العبادة وكيفية العبادة والزمان والمكان. هذه جهات التعبد الست في كل العبادات وفي الذكر والدعاء، فإن اختلت واحدة من هذه الجهات كان في الدعاء غلط أو اعتداء، والاعتداء هو تجاوز الحد في كل شيء، والاعتداء في الذكر والدعاء هو تجاوز الحد الذي حده الشرع المطهر في الذكر والدعاء، فيحصل في الدعاء والذكر من الخلل بحسب ما يحصل من التجاوز قوة وضعفا من الشرك والبدعة والمحدثات وغيرها. والعدوان في الذكر والدعاء على قسمين: عدوان في الألفاظ وفي تكثيرها، وعدوان في المعاني. عدوان في المعاني. إذن هذه القاعدة الثانية، قاعدة التأسي والاقتداء في الدعاء والذكر المقيد بسبب أو جنس أو مقدار أو كيفية أو زمان أو مكان. هذه جهات التعبد الست، فإذا اختلت واحدة من هذه الجهات كان في الدعاء والذكر غلط. القاعدة الثالثة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء، قاعدة الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان. وبين الأدعية والأذكار المطلقة. الفرق بينهما، ما هو الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، وبين الأدعية والأذكار المطلقة؟ هناك أذكار وأدعية مقيدة بالدليل، وهناك أذكار وأدعية مطلقة بالدليل. الفرق بينهما: كل ذكر أو دعاء مقيد بحال أو زمان أو مكان فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه، وفي لفظه، وفي هيئة الداعي به، من غير زيادة أو نقصان أو تبديل كلمة بأخرى. هذه قاعدة مهمة جدا. كل ذكر أو دعاء مقيد بالدليل من الكتاب والسنة، مقيد بحال، حالة معينة، أو زمان معين، أو مكان مقيد، فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد، على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه أو لفظه، وفي هيئة الداعي به، من غير زيادة أو نقصان أو تبديل كلمة بأخرى. وكل ذكر أو دعاء مطلق فإن كان واردا فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه، وإن كان غير وارد بل أتى به الداعي من عند نفسه أو من المنقول عن السلف، فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق. المطلق، الدعاء المطلق غير مقيد بدليل، مطلق يجوز للعبد المسلم الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق. 5 شروط، لابد من 5 شروط: أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها. لماذا؟ لأنه مقام مناجاة العبد لربه، فلابد أن يتخير من الألفاظ المناسبة الحسنة الجميلة المعاني. الشرط الثاني: أن تكون هذه الألفاظ المطلقة، أن تكون هذه الألفاظ وفق المعنى العربي. ثالثا: أن يكون الدعاء أو الذكر خاليا من أي محذور شرعي لفظا أو معنى، لا تعارض النصوص من الكتاب والسنة. هذه الأذكار والأدعية المطلقة شرط مهم، أن يكون هذا الذكر والدعاء خاليا من أي مخالفة شرعية في لفظه وفي معناه. الشرط الرابع: أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان. لابد أن ينتبه المسلم إذا ذكر الله أو دعا ذكرا أو دعاء مطلقا أن يكون هذا الدعاء لا يكون مقيدا بدليل. الشرط الخامس: أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها، أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها. فإذا هنا قاعدة مهمة: ما هو الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان، وبين الأدعية والأذكار المطلقة؟ فكل ذكر أو دعاء مقيد بحال أو زمان أو مكان يؤتى به كما هو بدون زيادة أو نقصان. كل ذكر أو دعاء مطلق إن كان واردا يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه، وإن كان غير وارد بل أتى به الداعي من عند نفسه أو منقول عن السلف والعلماء، يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر والدعاء المطلق ب5 شروط: يتخير أحسن الألفاظ، هذا اللفظ يكون وفق المعنى العربي، أن يكون هذا اللفظ الدعاء أو الذكر خاليا من أي محذور شرعي في اللفظ أو المعنى. الشرط الرابع: أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد. والشرط الخامس: أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها، وهذا من جهة اللفظ أو من جهة هيئة الداعي. فإن وردت هيئة في النص للذكر والدعاء المطلق يؤتى بها وفق ما ورد، وإن لم ترد به هي فيأتي به الداعي على أي حال في حدود المشروع. القاعدة الرابعة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء: كل عبادة وردت على وجهين فأكثر من اختلاف التنوع في التعبد في الذكر والدعاء فإنه لا يجوز الجمع فيها بين نوعين فأكثر. أذكار وأدعية وردت في بعض العبادات على وجهين أكثر من دعاء، أكثر من ذكر في هذا الموطن، أكثر من دعاء في السجود، أكثر من دعاء في الركوع، أكثر من دعاء في استفتاح الصلاة، أكثر من ذكر في التشهدات قبل السلام. وردت وصحت وثبتت أذكار وأدعية متنوعة على وجهين أو أكثر، هذا من اختلاف التنوع في التعبد، يجوز الجمع فيها بين نوعين فأكثر. من هذه القاعدة: كل ذكر أو دعاء جاءت به الرواية على نوعين فأكثر فليس للذاكر أو الداعي جمع المختلف، اختلاف تنوع في مكان واحد، لكن يأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا حينا آخر. ومن ذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة، يأتي بدعاء واحد لا يأتي بدعائين أو ثلاثة في استفتاح الصلاة أو أربعة، وردت خمسة وأكثر من أدعية في استفتاح الصلاة، يأتي بواحد لا يأتي باثنين أو ثلاثة. هذه قاعدة مهمة: كل عبادة وردت على وجهين فأكثر من اختلاف التنوع في التعبد لا يجوز الجمع فيها بين نوعين. فكل ذكر أو دعاء جاءت به الرواية الصحيحة ثابتة على نوعين فأكثر ليس للذاكر أو الداعي الذي يدعو جمع المختلف، اختلاف تنوع في مساق واحد، يأتي بهذا حينا وبهذا حينا آخر. مثال ذلك أنواع الاستفتاح، أنواع التعوذ قبل قراءة الفاتحة أو السورة، أنواع من التعوذ وأنواع من القراءة، أعداد التسبيح في الركوع وفي السجود والتحميد، تحيات، تشهد، صلاة الإبراهيمية، تسليم، جاء من عدة أوجه. فيأتي بوجه واحد، يأتي بوجه واحد من هذه الأذكار أو الأدعية. هذه قاعدة مهمة. القاعدة الخامسة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء: كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد فأكثر فللذاكر أو الداعي أن يأتي بأي عدد ورد به النص. وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهو أكمل وأفضل، مثل ذلك في أطراف أو أذكار طرفي النهار: الهيللة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء في الروايات من أذكار طرفي النهار مرة واحدة أو عشر مرات أو مئة مرة، فهذه القاعدة تنطبق عليها: كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد مرة أو عشر أو مئة فللذاكر أو الداعي أن يأتي بأي عدد ورد به النص. ممكن يقولها مرة واحدة أو يقولها عشر مرات أو يقولها مئة مرة، وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهو أكمل وأفضل. لا شك أن قول الهيللة هذه مئة مرة أفضل من عشر مرات، وأيضا قولها عشر مرات أفضل من مرة واحدة، لكن يجوز هذه ويجوز هذه ويجوز هذه. القاعدة السادسة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء: كل من أحدث في التعبد كالذكر والدعاء المقيد ما ليس منه تسننا فقد أثم من أربع جهات: ذكر دعاء مقيد قيده هذا المسلم هذا الذكر والدعاء مطلق، لكن قيده بغير دليل، بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة، بدون دليل. فهذا من المحدثات، من المحدثات، لأن أي دعاء أو ذكر مطلق يقال لأنه مطلق. أما إذا جاء مقيدا من الشرع بعدد أو هيئة أو زمن أو مكان لا يجوز المخالفة، يجب تقيد به إذا كان مقيدا بالدليل، لأن عدم التقيد في مخالفة لهذا الدليل. فكل من أحدث في التعبد، ابتدع في التعبد كالذكر والدعاء المقيد ما ليس منه تقربا إلى الله يريد، ويقيد بعدد أو زمان ذكر أو دعاء، فهذه بدعة محدثة في الدين. ما هو دليلك على تقييد هذا الذكر والدعاء بهذا العدد أو الزمن أو المكان أو الصفة أو الهيئة؟ ما هو دليلك؟ ما عندك دليل، فهو من المحدثات. دليل التقييد ليس دليل الذكر أو الدعاء، دليل التقييد. فمن فعله آثم من جهات أربع: أولا لأنه هجر الدعاء المشروع، ثانيا هذا استدراك على الشرع، تقيد شيء لم يقيده الشرع كأنك تستدرك على الشرع. والجهة الثالثة استحباب ما لم يشرع، أنت قيدت هذا الذكر والدعاء بدون دليل في زمن أو مكان أو عدد، كأنك تستحب أمرا غير مشروع. والجهة الرابعة أيضا في الإثم إيهام العام عامة الناس بأن هذا مشروع وهو غير مشروع. فليحذر العبد المسلم من إحداث ما لم يشرعه الله. ففي المشروع كل خير وغناء وخيرة الله عز وجل لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. فينبغي الالتزام، تقيد بالأذكار والأدعية المقيدة. قاعدة السابعة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء: إذا وجد المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفقد المانع ولم يرتب صلى الله عليه وسلم تشريعا قولا أو فعلا، فإن السنة هي الترك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد المقتضى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع من التقرب إلى الله بهذا الذكر وهذا أو هذا الدعاء أو هذه العبادة، ما في مانع يمنع، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به في هذا الذكر والدعاء في هذا الوقت أو في هذا الزمن أو في هذا العدد، فإن السنة هي ترك. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضى وفقد المانع، فإن السنة هي الترك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا به، لأنه تركه نتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أكثر من 10 سنوات، يصلي بهم في المسجد جماعة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التفت إلى أصحابه ورفع يديه ودعا وهم يؤمنون دعاء وهم يؤمنون، لم يثبت عنه ولا مرة، رغم أن وجد المقتضى، عبادة من عبادات مهمة فيها قربة إلى الله، وجد المقتضى ولا يوجد مانع من هذه العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، تركه، ترك الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس، فإن السنة هي الترك تأسيا به صلى الله عليه وسلم. هذا مثال فقط لتوضيح هذه القاعدة المهمة. القاعدة الثامنة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء، قاعدة الذكر والدعاء، الإسرار والإخفاء والجهر في الدعاء والذكر مستثنى في مواضع حسب الدليل الوارد. إذن مسألة الإسرار بالذكر، إخفاء هذا الذكر وهذا الدعاء أو الجهر به، رفع الصوت به، الإسرار أو الجهر في الأذكار والأدعية حسب الدليل الوارد. فإذا ورد الدليل بالإسرار بإسماع النفس نلتزم به، وإذا ورد الدليل بالجهر برفع الصوت في هذا الذكر والدعاء نلتزم به حسب الدليل الوارد. هذه قاعدة مهمة وسهلة. القاعدة التاسعة من قواعد التعبد بالذكر والدعاء، الأصل في الذكر والدعاء إرادة الداعي حقيقة الذكر وحقيقة المدعو به، وقد يخرج اللفظ مخرج الذكر والدعاء لكن لا تراد الحقيقة بوقوع المدعو به على المدعو له أو عليه، ولا بالذكر حقيقته، وإنما لغرض يقصده الداعي أو الذاكر. الأصل في الذكر والدعاء إرادة الداعي حقيقة الذكر، حقيقة الذكر، حقيقة المدعو به هذا الدعاء، حقيقة هذا الدعاء. وقد يخرج هذا اللفظ مخرج الذكر والدعاء لكن لا تراد الحقيقة، وإنما غرض الذاكر أو الداعي يقصده هو، مثلا الدعاء على كافر أو ظالم لإرهابه، الدعاء يخرج مخرج الشماتة مثل أرغم الله أنفك، يقولها الداعي لمن يريد إهانته، لمن يريد الإرادة، إرادة الذاكر والداعي، يريد حقيقة الذكر، يريد حقيقة المدعو به في هذا الدعاء. فإذا كان الدعاء يخرج مخرج الغضب مثلا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، الذكر والدعاء يخرج مخرج التخويف مثل تكبير الحارس خوف اللصوص، حارس يحرس شيئا فسمع صوتا فيكبر يقول الله أكبر الله أكبر حتى يسمع اللصوص أن أنا موجود، أنا أحرس هذا المكان، فيخافون ويهربون، فهذا ذكر أراد هو من هذا الذكر، لم يرد حقيقة الذكر ولكن أراد تخويف اللصوص. وهكذا الدعاء يخرج مخرج الغضب في حالة الغضب، لا يريد، لا يقصد هذا الدعاء، لا يريده، لكن خرج مخرج الغضب، فلا يراد حقيقة الدعاء، لا يراد حقيقة الدعاء. كذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، دعاء لكن لا يراد به حقيقة الدعاء. الأصل في الذكر والدعاء إرادة الداعي حقيقة الذكر، أما إذا تلفظ بدعاء أو ذكر لا يريد حقيقته فهذا ليس دعاء حقيقيا وليس ذكرا حقيقيا. القاعدة العاشرة من القواعد، قواعد التعبد بالذكر والدعاء، لا يستحب للداعي أن يستقبل حال الدعاء، يستقبل القبلة، إلا ما يستحب أن يصلي إليه وهو القبلة التي ارتضاها الله عز وجل لهذه الأمة، التوجه إلى الكعبة. فلا يجوز للداعي أن يستقبل حال الدعاء قبرا ولا وليا ولا جهة ما، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه وعلى صاحبيه لا يجوز استقبال القبر بالدعاء، الاستقبال يكون للكعبة في كل مكان، لا يستقبل قبر ولا ولي ولا جهة عند الدعاء. فالسنة ومن آداب الدعاء استقبال القبلة الكعبة. فمن استقبل غير الكعبة في أثناء دعائه تقربا فقد شابه النصارى في دينهم المحرف. إذن رفع اليدين في الدعاء سواء كان مقيدا أو مطلقا، رفع اليدين في الدعاء استقبال، أقصد ليس رفع اليدين، استقبال القبلة حال الدعاء من آداب الدعاء. استقبال القبلة حال الدعاء من آداب الدعاء، دعاء المطلق أو الذي قيد باستقبال القبلة، يكون استقبال القبلة في حال الدعاء. لا يستقبل قبر ولا ولي ولا جهة أخرى عند الدعاء. قاعدة 11، يحرم الدعاء لكافر أو مشرك بالمغفرة ونحوها بإجماع المسلمين، ولقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية 13 بعد 100 من سورة التوبة. لكن المسلم يدعو للمشرك بالهداية للإسلام، الحي الموجود يدعو له بالهداية للإسلام، لكن يحرم الدعاء لكافر أو مشرك بالمغفرة والرحمة بإجماع المسلمين، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لا ينبغي لا يجوز أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، ولو كان أبا أو أما أو أخا أو أختا، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هذه قاعدة مهمة، يحرم الدعاء لكافر أو مشرك بالمغفرة والرحمة بإجماع المسلمين، لكن يجوز للمسلم أن يدعو للذمي بالهداية للإسلام: اللهم اهده للإسلام. أما المغفرة والرحمة فلا يجوز. هذه قاعدة مهمة بإجماع العلماء، لا يوجد خلاف. قاعدة 12، كل دعاء يدعو به المسلم لا يخلو باعتبار المدعو له من واحد من 4 أقسام: أن يدعو الإنسان لنفسه وهو ظاهر، رب اغفر لي، رب ارحمني. حالة ثانية أن يدعو لغيره كدعاء المسلم لولده: اللهم أصلحه. حالة الثالثة أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع: اللهم اهدنا في من هديت. دعا لنفسه ولغيره بضمير الجمع. والحالة الرابعة أن يدعو لنفسه ولغيره، فيبدأ بنفسه ثم بغيره، نفس الدعاء يدعو لنفسه ثم بغيره: رب اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذه قاعدة مهمة، كل دعاء يدعو به المسلم لا يخلو باعتبار المدعو له من واحد من 4 أقسام: يدعو لنفسه اللهم اهدني، يدعو لغيره اللهم اهده، يدعو لنفسه ولغيره اللهم اهدنا، ويدعو لنفسه ولغيره، فيبدأ بنفسه: اللهم اهدني واهدي فلان. القاعدة 13، كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله تعالى لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، وافتتاح المعصية بالطاعة. كل محرم أو مكروه من قول أو فعل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، وذلك مثل كتابة البسملة أمام الشعر غير الحسن، شعر غزل، شعر قبيح، شعر محرم، وتكتب البسملة قبل الشعر، لا يجوز. أو استفتاح اللعب المحرم، لعبة محرمة قمار ونقول بسم الله توكلنا على الله ولعب قمار لا يجوز. ذكر الله عز وجل كذلك لا يذكر الله عز وجل في الرهان المحرم. هناك برامج مضللة أو مضلة لا تفتتح بالقرآن أو الحمد أو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لا يجوز افتتاحها بذكر الله. كل محرم أو مكروه من قول أو فعل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله. لماذا؟ لما فيه من الامتهان. وافتتاح المعصية بالطاعة. القاعدة 14، كل دعاء على وجه التسخط فهو حرام. على وجه التسخط، اعتراض على الله عز وجل وهو يدعو، ساخط على أمر الله وقضائه وقدره ويدعو، لا يجوز، وقد يكون كفرا لأنه نوع من الاستهزاء. القاعدة 15، قاعدة المفاضلة بين أنواع الذكر. هذه قاعدة مهمة جدا وتوسع فيها العلماء وتتعلق بالمفاضلة، مفاضلة بين أنواع الذكر والدعاء. فينبغي للمسلم أن ينتبه، هذا من الفقه في الدين. هناك ذكر أفضل من ذكر، كلاهما مشروع، وهناك دعاء أفضل من دعاء، كلاهما مشروع لكن هذا أفضل. هذا من الفقه في الدين. ذكر العلماء أمثلة، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجرد الأول تكلم في أكثر من 8 صفحات أو 9، كذلك في المجلد الأول في مدارج السالكين، وكذلك في كتابي مفتاح دار السعادة صفحة 129 تكلم عن هذه المسألة، مهمة جدا. أنا أنصح بالرجوع إلى هذين الكتابين لابن القيم، مفاضلة بين أنواع العبادات من دعاء وذكر وصلاة وجهاد ونحو ذلك. وهناك أذكار أفضل من أذكار، أدعية أفضل من أدعية المطلقة، وأحيانا يكون الذكر أفضل من الدعاء، وأحيانا يكون الدعاء أفضل من الذكر. أما الذكر والمقيد في زمان أو مكان أو حال فالاشتغال به أفضل، أفضل من قراءة القرآن. إذن إن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء المطلق، والذكر أفضل من الدعاء المطلق. وأما الذكر المقيد في زمان أو مكان أو حال فالاشتغال به أفضل من قراءة القرآن. هذه قاعدة. وابن القيم تكلم في هذا وذكر 4 أصناف. والصنف قال الصنف الرابع إن أفضل العبادة، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأولاد من صلاة الليل وصيام النهار. قال والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، كذلك في أداء حق الزوجة والأهل أفضل عن الورد المستحب. قال الأفضل في أوقات السحر اشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد كان أفضل. الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإثار ذلك على أورادك وخلوتك. ذكر أشياء كثيرة. قال الأفضل في أيام 10 ذي الحجة الاكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. قال الأفضل في 10 الأواخر من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف ودون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. قال: الأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. قال: الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضى. انتهى كلام القيم مختصرا من مدارج السالكين في المجهد الأول صفحة 85. ثم أيضا قال أيضا رحمه الله في كتابه الآخر الوابل الصيب، الوابل الصيب من صفحة 196 في 4 صفحات، تكلم أيضا عن مفاضلة بين العبادات والأذكار والأدعية. قال: فصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. كذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، كذلك التشهد، وهكذا ذكر. قال: وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات إلى تحصنه وتحوطه. تكلم كلاما كثيرا في هذه المسألة، ثم قال: هذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بعد ذلك في نفس الكتاب هذا الكلم أو الواصب الصيب قال: هذا أصل نافع جدا يفتح للعبد به باب المعرفة، باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها، وإن كان ذلك في وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. قال: وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه، إلى آخر كلامه رحمه الله. جدا مهم جدا هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. أيضا هناك قاعدة أيضا مهمة في التعبد بالذكر والدعاء، وهي ما يتعلق أيضا بالتفصيل في الدعاء والنهي عن هجر الدعاء مطلقا، ويجب تصحيح الدعاء مما أحدثه الناس، ولزوم السنة والاتباع في الأذكار والأدعية، تجنب الاعتداء في الدعاء، وعدم تجاوز في الدعاء، والنهي عن استعجال الإجابة، والنهي عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، والنهي أيضا عن تعليق الدعاء، أي جعل الدعاء معلقا بالمشيئة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. والحديث في الصحيحين: آداب ينبغي الالتزام بها، وعدم الالتزام بها يعتبر مخالفة. فهذه قاعدة في التعبد والذكر والدعاء: الالتزام والمتابعة، وخاصة في الأدعية هناك آداب كثيرة ينبغي عدم التجاوز وعدم الاعتداء في الدعاء، وتجنب أنواع الاعتداء في الدعاء. وقد سبق الكلام في محاضرة عن هذا الأمر، انتهينا من ذكر أهم قواعد التعبد بالذكر والدعاء رغبة في التزام بما جاء من الأدعية في الكتاب والسنة بالتقيد بما جاء مقيدا من الأذكار والأدعية، كذلك القواعد التي تضبط لنا الأذكار الغير مقيدة العامة وما يشترط في هذه الأذكار والأدعية العامة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.